أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث عشر بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا في الدرس الأخير من شرح الحديث العاشر من باب المحافظة على السنة وآدابها. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه، أوضح شيئا كنت أتمنى أن لا أحتاج إلى إيضاحه لأنني قد أوضحته، ولكن لا يزال بعض الإخوة تلتبس عليهم الأمور رغم وضوحها. فأنا ذكرت أن الشريعة الإسلامية جاءت تأمرنا بالثبات سلوكيا تجاه الأمور والمبادئ الثابتة التي لا تتطور فيما تقتضيه مصلحة الإنسان، وضربنا أمثلة لذلك. وتأمر أو تقتضي تطوير المبادئ السلوكية المرتبطة بالمصالح المتطورة، وضربنا أمثلة لذلك. ومن الأمثلة التي ضربنا المثل بها سلطان العرب. فالشريعة الإسلامية تقيم وزنا كبيرا للأعراف التي تتحرك في ساحة حرة، يعني لا تصطدم بأحكام شرعية ثابتة. الأعراف التي تتحرك في ساحات حرة طليقة الشريعة الإسلامية تحترمها وتعطيها سلطانا كبيرا، وتربط قدرا كبيرا من معنى المروءة بها. المروءة شيء مطلوب في الشريعة الإسلامية. ساقط المروءة لا تقبل شهادته. ومن الشروط الأساسية لقبول الشهادة أن يكون ذا مروءة أي عادلا. والعدالة تكون بأن لا يرتكب الإنسان كبيرة من الكبائر، وأن لا يستمر على ارتكاب صغيرة من الصغائر، وأن لا يخالف عرفا سرى وجرى بين الناس. وأوضحنا أن مثلا الأعراف تتطور وتتبدل، إذا مبادئ المروءة أيضا تتطور حسبها. فيما مضى كان الرجل الذي يمشي في الأسواق حاصر الرأس يخالف عرف البلد، يخالف عرف الأمة. مخالفة العرف تستوجب نقد المروءة وجرح الكرامة والعدالة. ومن ثم فقد كان الرجل الذي يمشي حاصر الرأس تسقط مروءته، ومن ثم لا تقبل شهادته. تبدلت الأعراف وأصبح جل الناس يسيرون في الشوارع حاصري الرؤوس. لاحظوا الكلام الذي قلته وأعيده بذاته. تبدلت الأعراف وأصبح جل الناس يسيرون في الشوارع حاصري الرؤوس. إذن الرجل الذي يمشي حاصر الرأس في ظل هذا العرف الجديد لم تعد تسقط مروءته، ولم تعد تسقط عدالته، ومن ثم فإن شهادته في المحاكم تعتبر مقبولة. هذا ما أوضحناه، وهذا ما جرى عليه علماء الشريعة الإسلامية أجمع. بعد هذا هنالك كلام آخر لم نتطرق إليه لا سلبا ولا إيجابا. أيهما أفضل؟ أن يمشي الإنسان حاسر الرأس أم على رأسه غطاء، أي كان من قلنسية من فرجوش من عمامة أي شيء، هنالك خلاف في الجواب عن هذا السؤال. لاحظ الفرق بين الموضوع الأول الذي شرحناه وانتهينا منه. الموضوع الأول ما هو؟ كان فيما مضى العرف الدارج أن يمشي الناس ورؤوسهم مغطاة بغطاء ما. إذا كان الرجل الذي يمشي حاصر الرأس مخالف العرف، إذا تسقط مرؤته، إذا لا تقبل شهادته. تبدل العرف كما نلاحظ الآن. إذا المشي حاصر الرأس لم يعد يسبب سقوط المرأة، هذا حكم فقهي معروف عند سائر المذاهب. الشيء الثاني، عرفنا أن هذا الإنسان لم تسقط مرؤته، لكن أيهما أولى؟ أن يمشي وقد غطى رأسه بغطاء ما، أم أن يمشي حاصر الرأس؟ من خلاف. السادة الأحناف يقولون هذه من سنن الزوائد تابعة للعرف وليس هنالك أفضلية، المسألة تابعة للعرف. السادة الشافعية وكثيرا من الفقهاء قالوا لا، الأدب الأفضل أن يكون الإنسان قد غطى رأسه بغطاء ما، مسألة خلافية. وهؤلاء وأولئك اتفقوا على أن الإنسان عندما يقف ليصلي يكره أن يصلي حاصر الرأس، هذا شيء آخر لم نتحدث عنه، لا صيدا ولا إنجابا. وقفت لتصلي أيا كان العرف السائد، حتى لو كنت في عقر أو ردة، يسن أن تخرج من جيبك أي شيء كطاقية أو نحوها وتضعها على رأسك وتصلي. هذا شيء ما ذكرناه ولم يتعارض مع الشيء الذي أوضحناه. إذا المسألة الأخرى العمامة، العمامة التي تعرف أحاديثها ضعيفة، العمائم تيجان العربية إلى آخره لم تثبت، ولكن هنالك شيء آخر غير الذي قد يستشكله بعض الإخوة. يسمى الرجل العالم بالعلوم الشرعية الذي هو مرجع في دين الله عز وجل أن يعرف بالزي الذي هو زي العلماء في عرف تلك البلد. فإذا كان زي العلماء في باكستان أن يلبس هذا الرداء الطويل ومن تحته البنطال المعروف وعلى رأسه سدارة معينة، إذا هذا هو لباس العلماء، يسمى أن يلبس هذا حتى يعرفه الناس فيسألونه ولا يسألونه. وإذا كان عرف البلد أن ثياب العلماء كالسعودية مثلا أن يضع هذه القلنسية ومن فوقها هذه الذي يسمى الغطرة، نعم، بطريقة معينة، إذا يسمى أن يلبس هذا. وإذا كان في بلدة أخرى ثياب العلماء أن يلبس عمامة كهذا، إذا يسمى أن يلبس هذا. إذا المسألة لم نخرج من العرف هنا أيضا. يسمى، هذا هو المبدأ، أن يكون العالم الذي هو مرجع في الدين أن يكون ذا شارة متميزة في بلدته لكي يعرفه عوام الناس إذا أرادوا أن يسألوا عن دينهم. بل قال العلماء يكره لغيرهم أن يلتدوا كسوة أهل العلم. فمثلا رجل تاجر أعجبته كسوة أهل العلم تزيى بزيهم، مكروه من أجل هذا. المسألة ليست عبارة عن سنة نقتدي فيها بلباس محدد برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كم مسألة أسمعت دون الآن؟ عدة مسائل. موضوع علاقة غطاء الرأس بإسقاط المرأة، هذا ما كنا قد ذكرناه. هذه المسألة عائدة إلى العرف، ولذلك قال الإمام الشافعي في عصره: في بلادنا المغرب إذا سار الإنسان حاصر الرأس لا تسقط مرئته، لأنهم كانوا يحتكون بالأوروبيين، وكان العرف بارزا أن لا يغطي الإنسان غطاء على رأسه. لكن في بلاد المشرق إن سار الإنسان حاصر الرأس تسقط مرئته في عصره. هذه المسألة الأولى التي شرحناها استشكل. هذه لا علاقة لها بأن يصلي الإنسان حاصر الرأس أو غير حاصر الرأس، لا علاقة لها بأيهما أفضل إذا سار في الطريق، لا علاقة لها بالإمام. مسألة أولى هكذا. المسألة الثانية أيهما أفضل للإنسان، أن يمشي حاصر الرأس أم لا؟ كلا. السادة الأحناف يقولون اتبع العرف والسياق كما تشاء. المسألة الثالثة عندما تقف لتصلي أيهما أفضل؟ بالإجماع يسمى أن تغطي رأسك بغطاء ما. المسألة الرابعة العمائم. ما في هنالك شيء خاص اسمه استحباب ارتداء عمامه بزي معين ثابت الى يوم القيامة، ولكن قال العلماء وقال الفقهاء يسمى ان يعرف الفقيه اي عالم الشريعة الاسلامية بجزة وكسوة يفرق بها عن سائر طبقات الناس. ما الكسوة التي ينبغي أن يرتديها؟ ما درج عليه العرف. كسوة أهل العلم كما قلت لكم بباكستان غير كسوة أهل العلم في بلاد الشام. كسوة أهل العلم في السعودية وأطراف الخليج غير كسوة أهل العلم هنا. كسوة أهل العلم هنا غير كسوة أهل العلم في مصر. متغير. هذا ما قد استقبل أمر إيضاح من كلام واضح. وأعتذر لبعض الإخوة الذين يشكون أنني أكرر بعض الأمور. أنا أكرر ولست متخلصا من هذه الإشكالات، فكيف إذا لم أكرر يا أخي؟ أنا مضطر أن أكرر وأوضح وأبين، ومع ذلك تأتيني أسئلة تدل على أن هؤلاء الإخوة لم يفقهوا ما قلته. الكلام عن المروءة وإسقاط المروءة شيء، وأفضلية أن يرتدي الإنسان غطاء أو أن لا يرتدي أو صيام شيء آخر. والبحث الذي ذكرته هو أثر العرف في إسقاط المروءة وعدم إسقاط. والآن ننتقل إلى درسنا الجديد. الحديث الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبث وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يقطع العين ويكسر السن. حديث متفق عليه. هذا الحديث حديث يجوز وقد يبدو للوهلة الأولى أنه يتناول أدبا بسيطا من الآداب التي لا داعي إلى الوقوف عندها، ولكنه لدى التحقيق والتأمل يتناول أمرا هاما جدا ستتضح أبعاده بتوفيق الله عز وجل بعد قليل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبث. الخبث هو أن تضع حصاة بين هاتين الإصبعين، السبابة من اليد اليمنى والسبابة من اليد اليسرى، هكذا، ثم تقذف بها شيئا ما. هذه العملية تسمى الخبث. وقد كان من عادة العرب في كثير من الأحيان أن يتخذوا من هذه العملية لهوا من أنواع اللهو الذي يمارسونه، يستمعون في ساحة في مكان ما ثم يقذفون الحصى بهذه الطريقة، وهذا القذف اسمه عندهم القذف. نعم، وربما اتخذوا لأنفسهم غرضا في هذا القذف الذي يمارسونه، من طائر، من حيوان، من إنسان، من أي شيء، ويجعلونه أداة لهم وأداة منافسة ومسابقة. كانت عادة مألوفة عند العرب في الجاهلية وإلى صدر من الإسلام. ما موقف الإسلام من هذا العمل؟ نعرف هذا الموقف من الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقد نقل لنا الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن هذا النوع من اللهو، أي عن هذا النوع من العمل، نهى عن الخبث. لماذا؟ انظر التعليم. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يقتل صيدا إن كنت تقذف به صيدا، ولا ينكأ عدوا إن كنت تلاحق به عدوا. وقصار ما يفعله هذا العمل أنه قد يفقع العين أو يكسر السن أو يعتب بدون أن يفيده، هذا هو السبب. ولنعد إليه بشيء من الشرع. أنت عندما تقف وتلاحق صيدا من الطيور أو الحيوانات تصطاده، تتخذ إلى ذلك أداة تحقق الهدف، هدفك الاصطياد، وهذا الهدف لا يتحقق إلا بأن تقذف هذا الصيد بما يحقق لك هذا الهدف، بأن يعقبه ويمنعه من الحركة فتلحقه وتقبض عليه وتذبحه، فتكون قد حققت بذلك هدفا. النسل يحقق هذا الهدف، أي سلاح جارح يحقق هذا الهدف، أي شيء حصاء أو غيرها ولو كانت غير جارحة ضاغطة، ولكنك تستطيع أن تلحق بهذا الصيد وتذبحه وهو حي يحقق هذا الهدف. هذا إذن هذا مشروع، لأنه عمل حقق هدفا، والصيد هو الهدف والصيد مشروع. ولكن عندما تستعمل هذه الحصاة بهذه الطريقة التي قلنا عنها وتقذف بهذه الحصاة حيوانا ما كعملية صيد، هل يحقق هذا العمل هدفه؟ يؤذي هذا العمل الحيوان إن أصابه حقا؟ لكن هذا الحيوان على الرغم من انه اوفي لم يقع فريسة بين يديه، لان هذه العملية ابسط واهون من ان تحقق الهدف الذي ترمي اليه وهو الصيد المشروع. حتى العدو الذي اباح لك الشارع ان تقالعه العداوة ان كانت العداوة مشروعة، هذا العمل لا يشرعه لك، لان الشارع يقول اذا قتلت فاحسن هذه العملية قد تفقأ عنه وقد تؤذي إيذاء جزئيا يعتب ولا يحقق هدف العداوة المشروعة، أي لا ينكأ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة فلانا من الناس بيني وبينه عداوة مشروعة، والشارع يعطيني الحق أن أدافع عن نفسي، سائل يتسير الجدار ليدخل داري فيسرق ينهب يعتدي على عرض، الشارع أعطاني الحق أن أدافع عن نفسي وأن أصول عليه، لكن هل لي أن أخذفه بهذه الطريقة؟ لا، هذا يؤذيه ولا يرده، لا ينتهي عداوته، يعني يؤذي ولا يحقق الهدف. لاحظ دقة الشارع فيما يشرع وفيما يهدف. نعم، الشارع أعطاك الحق في هدف سيف رد صائل رد عدوان عدو بطريقة ما، لك أن تمارس الوسيلة التي تحقق هذا الهدف، وليس لك أن تمارس وسيلة لا تحقق هدفا وفي الوقت نفسه تؤذي الوسيلة دون أن تحقق هذا الهدف. هؤلاء الذين مثلا يضربون الحيوانات بحصى بوسائل مؤذية ولكنها لا تجعل هذا الحيوان فريسة اصطياد، غير جائز، كالخب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في ساحة الوضع في ساحة القتال المشروع، لا يجوز لك أن تتوجه إلى عدوك بأي ضربة تعتبه عقبا مستمرا وتؤذيه أذى لا يبلغ به القتل المشروع إن كان مشروعا، وفي الوقت نفسه لا ينكأ هذه العداوة ولكنه يعتب ويؤذي أذى جزئيا، هذا غير مشروع، لا بينك وبين أعدائك ولا فيما يتعلق منك لحيوان تصطاده من طير. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا معنى العلة التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا فهمنا من هذا الكلام؟ نفهم قاعدة وتطبيق. القاعدة هي للإنسان أن يمارس عملا أيا كان من شأنه أن يحقق هدفا مشروعا، ولكن ليس للإنسان أن يمارس عملا يحقق هدفا غير مشروع، هذا يحدث، أو لا يحقق الهدف المشروع إلا أنه يؤذي بدون أن يحقق الهدف المشروع. هذا هو المبدأ والقانون الشرعي. لا يجوز لي أن أمارس عملا يحقق هدفا غير مشروع، حيوان أصطاده في الحرم هدف لكنه غير مشروع، لا يجوز أبدا إلى قيام الساعة. إنسانا أهدف إلى ضربه أو قتله ولكنه إنسان ليست بيني وبينه عداوة مشروعة، إذا لا يجوز أن أتخذ هذا العمل الذي يحقق هذا الهدف لأنه هدف غير مشروع. الشيء الثاني أن يكون الهدف مشروعا لكن العمل لا يحقق هذا الهدف وإنما يؤذي بدون تحقيق هذا الهدف. هذا الأذى ليس له مبررا شرعيا والحالة هذه إطلاقا. هذه هي القاعدة. ما تطبيقها؟ تطبيقها في شرعنا وفي حضارتنا لا نقر ولا تقر شريعة الله عز وجل مع هواية مسارعة السيرة. هذا شيء لا يعترف به الإسلام ولا تعترف به حضارتنا السامة إطلاق. لماذا؟ هذا الموضوع هو من نوع ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مصارعة الضيافة وإلى الآن هنالك من يمارس هذه الهواية في ظل الحضارة الغربية الآن ومباريات معاني تقام لهذا ويحبط الناس بهذا الأمر. لا يوجد. وكل ما يشبه هذه الأعمال غير جائزة. لماذا؟ لأنها هواية تؤذي ولا تحقق هدف، تؤذي ولا تحقق هدفا مشروعا. هواية مصارعة الثيران هي نوع من اللهو. هذا اللهو لا مانع منه في نظر الشارع لو انه كان يحقق هدفا مشروعا. وكم من اللهو اجازه الشارع لانه يحقق هدفا مشروعا. لكن تعالوا ننظر الى هواية او التلهي بمصارعة الثيران. ما الهدف؟ ما هي الهدف؟ لا هدف، لا يوجد هدف. الهدف هو الاستمتاع والتلذذ برؤية حيوانين ينتهي أمرهما إلى أذى بدون مضر، إلى أذى وآلام شديدة بدون أي مضر. لو أنك ذبحت هذه البقرة من لحمها حقق هدفا والهدف مشروع، إذا لا مانع. هنا أذن لم يحقق هدفا. قد يقول قائل الهدف هذه المتعة، حلبة يحدق بها آلاف عشرات الآلاف من الناس يستمتعون. ها هنا تفترق حضارة الإسلام عن الحضارات المزيفة التي يؤخذ بها كثيرا من السذج البسطاء. ها هنا الفرق. الحضارة الإسلامية قائمة على آداب، قائمة على خطط، قائمة على تكريم الإنسان، قائمة على أساس تعامل سليم منطقي مع الكون والإنسان والحياة. بناء على هذه المقاييس هذه المتعة متعة تشمئز منها الحضارة الإسلامية الإنسانية، فلا تعتد بها هذه الحضارة أبدا. أي متعة؟ هذه متعة وحشية. حتى الوحوش في الأدغال لا يستمتعون بهذا النوع من الآداب إطلاقا. ولذلك حرمتها الشريعة الإسلامية. نعم. وإن كانت الحضارة الغربية كما تعلمون تهتم بها اهتماما عظيما جدا، وأنا والله لا أدري كيف تنسخ إنسانية الإنسان، تمسك مسخا عجيبا فتتنكس فتتحول الى شر من غريزة الوحوش التي تفترس في الادغال وتنظر إلى هؤلاء الذين منكست إنسانيتهم كيف يستمتعون بمنظر هذا الحيوان الظريف إذ يستثار ثم يستثار ثم يلاحق بالطعنات ليلاحق ثم يلاحق بالطعنات إلى أن تجده قد خر سريعا نعم خر ضحية الدفاع عن نفسه بالنسبة ولسان حاله يقول لقد صرعوني في هذه الساعة دون أن أكون دون أن يكون عزائي أن أكون طعاما لابن آدم ودون أن يكون لي عزاء أن أكون لبنة في حضارة إنسانية ما السبب؟ لماذا تزق حياتي؟ ما ليس هنالك أي سبب سوى أن يجلس هؤلاء الناس فيستمتعوا فيستمتعوا بهذا المنظر صلى الله وسلم على من علمنا المبادئ الإنسانية وحيث شدة الحضارة الإنسانية رمز إلى هذا المبدأ العام بمثل بسيط وهو هذا الخزن هو من نوع مصارعة السيران السلسلة واحدة لما نلبس واحد ولكن المسألة تختلف حسب اختلاف الثقافات والقدرات والطاقات ونحو ذلك إلا أن الخط واحد أي أنواع أي نوع آخر من اللهو ضعه في ميزان هذا الذي يقوله رسول الله تعلم حكمه لهو يحقق هدفا مشروعا يا مرحبا هي لها مباح لها مباح لها لا يحقق هدفا مشروعا لا يحقق اي هدف او يحقق هدف غير مشروع هي له محرما يمنع منه الاسلام منعا باتا الضرب على الدب في الاعراض له يحقق هدفا ام لا يحقق ما هو هذا الهدف استعلان النكاح الاعلان بان فلانه قد اصبحت زوجا لفلان وهذا الهدف له معنى قدسي كبير هو المعنى الذي يحجز ما بين هذه العلاقة الجنسية التي تقرها الإنسانية ومن ثم يقرها الإسلام وبين العلاقات الخفية الأخرى إذا لا مانع من أن يعلم بهذا الله وبأمثال هذا الله مما لم يحرم الشارع أي نوع من الله يعدى يحقق هدفا كالشطرنج مثلا يحقق هدف ما هو هذا الهدف هذه اللعبة تشحذ الذهن بشكل عجيب جدا لأنها لعبة رياضية وتجعل الإنسان قادرا على أن يسوس الأمور ويخطط لها من بعد هذا من يوفر هذا شيء جيد إذن هو لهو ولكن الشارع أجازه ما عدا السادة الأحناف فقد قالوا المبدأ سليم نحن نتفق معكم فيه ولكن هذه اللعبة بالذات من شأنها أنها تجذب الإنسان جذبا كليا وفي الغالب إذا ما استغرق إنسان وصاحبه فيها نسي كثيرا من واجباته سدا من ذريعة نقول هذا غير جائز الإمام الشافعي والإمام مالك جمهور من الفقهاء قالوا لا عندما يتحول هذا اللهو إلى أداة لنسيان بعض الواجبات عندئذ نقول إنها أصبحت محرمة المباريات مباراة كرة القدم الصلاة المباريات الأخرى التي تعرفون أسماءها ولا نريد أن نستقصي ننظر إليها تحقق هدف تحقق هدفا رياضيا تحقق هدفا يتعلق بالجسم نعم إذا ماذا ضمن العمل الذي يحققه هذا الله أو تحققه هذه الهيارة لا مانع بل لنا أن نشجع ذلك فإذا ما تحولت هذه الهيارة إلى مذين ما قاله رسول الله نمارس هذه الهيارة ولكنها لم تعد تحقق هذا الهدف أصبحت هذه الهواية ممنوعة كل لهو لا يجيزه الشارع إلا إن حقق هدفا هدف مشروع الهدف المشروع إراحة النفس هدف إراحة الجسم هدف إراحة العقل بعد القد هدف نعم رياضة الجسم هدف وأي هدف والرسول هو الذي أمر بالرمي وبالسباحة وبركوب الخيل وأمرنا أن نربي أبناءنا على ذلك نعم لذلك هدف شحذ الذهن هدف إلى آخر ما هنالك من أمثلة ولكن عندما تجد أي هواية من هذه الهوايات أقبل عليها الناس إقبالا كاسعا شديدا بحيث لم تعد هذه الهواية تحقق هدفها بل أصبحت تضر أكثر من أن تحقق هذا الهدف فإن الشريعة تشهد على هذه الهواية وتعلم حكم المنع الاصطياد جائز اصطد هذا الحيوان بأي سلاح أحكام الصيد معروفة بالشريعة الإسلامية لكن عندما تتحول عملية الصيد إلى لهو عابث لا يحقق ما تريده كهذا الخبث الشارع ماذا يقول؟ ينهى مباراة كرة القدم أو غير كرة القدم في الأصل لا شك أنها عملا رياضيا رياضة من الرياضات المفيدة للجسم لا يمكن أن نرتاب فيها أبدا لكن لكل شيء حدود ولكل شيء نطاقه ولكل شيء ساحته التي يتحرك فيها عندما تتحول هذه الهوار إلى عمل يستولي على عقل الإنسان كله يستولي على عاطفة الإنسان جلة وتفسير عندما يشد الإنسان إلى هذه الهوارة شدا كليا المسألة لم تعد كما كنا نخطط ونتصور عملا يحرك الجسم ويفيده ويقويه في نطاق الرياضة والتربية الرياضية المسألة تجاوزت كثيرا هذا الحد تحولت من الإفادة إلى العبرة دائما أيها الإخوة الأهداف التي يرسمها الشارع يصور لها يرسم لها صورة في أذهاننا في كل شيء هذه الصورة أشبه ما تكون بنصف دائرة ما تكون بنصف دائرة نعم نصف الدائرة هذه إذا لاحظتها هكذا إذا كان اعتبرنا هذه قاعدة ونصف الدائرة ينطلق من هنا إلى هنا تضع خطا في منتصف هذه الدائرة تجد من هنا إلى الذروة سرد من الذروة إلى هنا هبوط الشارع يضع لنا الأهداف بهذا الشكل ويقول لنا طالما كان عملك يؤدي الهدف في دور التصاعد فهو مشروع وأنا أحبك وأدعو إليك بال ما كان الهدف في هذا النصف في هذا الربع من نصف الدائرة العمل المصعد الهدف إلى الذرة مشروع إلى أن فقط إلى الذرة ما في أحسن منه شيء رائع جدا. فإذا كان زخم العمل من الشدة ومن الاهتمام بحيث جعل هذا الهدف يتراجع ويصير القهقرة أي يصير الوابط في الربع الثاني من الدائرة عندئذ الشريعة ماذا تقول؟ قد فإنما كنت قد شرعته لك قد تحول إلى أمر محظوظ لأنه لم يعد يحقق ذلك الهدف لم يعد يحقق ذلك الهدف الذي كنت قد رسمته. هذا المعنى نثبته على كل شيء. المباريات الرياضية أيا كانت اسمها رياضي رأسا الشريعة الإسلامية تحدث تأمر وتشجع ولكن الشريعة تراقب طالما كان العمل يخدم الهدف فالشريعة تجيز وتحدث يعني طالما كان الهدف يسير سيره التصاعدي ما هو هذه الذرة. فإذا وجدنا أن إقبال الناس على هذه المباريات تجاوز الحد التبليغي أخذ المهم على العقل أخذ يأخذ أخذ يعني يستعمر الكيان الإنساني ويستولي على حظوظ الأهداف الأخرى ويستولي على رقعة من الفكر ومن الوعي ومن العاطفة مجندة لأهداف أخرى عندئذ هذه الهواية تصبح خطرا ويعلن الشارع الإنذار والنهي عن ممارسة هذا العمل عندئذ. ونحن في الواقع قد تجاوزنا هذه الذروة التي تحددها الشريعة تجاوزناها إلى المنعطف الآخر إلى الخط الهادئ فيما يتعلق بنصف الدائرة التي نتكلم عنها. أضرب مثلا لهذا لنا صديق كان يحضر دراسات عليا في بعض البلاد العربية في مصر وكان الرجل ناكف على تحضير رسالته وله أستاذ يشرف عليه وكان قد ارتبط بموعد أن نذهب إلى دار أستاذه هذا فيقرأ عليه ما قد كتب ويذاكره في هذا الذي كتب. الموعد ناجز ومتفق عليه. ذهب هذا الصديق إلى دار هذا الأستاذ الجامعي على الموعد ودخل داره ولما جلس وأراد أن يفتح الحقيبة ليقدم له أوراقه ويتلي عليه ويتذاكر قال له الرجل دعنا من العلم هذه اللغة. قال له ما الخبر؟ قال له ليلة المباراة بين الأهلي والزمالك وأنا لست على استعداد أبدا أن أبحث في العلم. الرجل قد علق عقله وعواطفه وفكره لننظر لما ستنتهي هذه المباراة التي ستقرر مصير العالم العربي. نعم هذا الإنسان الذي ترك بلده والذي لعله يأسي كل ساعة تمر على حياته من أجل أن يستفيد فيعود إلى بلده فجأة بهذا الأمر. انظروا إلى هذا الواقع وضعوه في ميزان الشرع، هذا تفويت من التفويت. هذه المباراة في باب أمرها كانت مشيئة، عندما كانت تتحرك من أول نقطة ألف إلى نقطة بيه كانت مشيئة. لكنكم وقد لاحظتم الواقع ستجدون أن الهدف الذي أراده الشارع من هذا قد هبط ثم هبط ثم هبط ثم كاد يصل إلى أقصى حد الخطورة الهادف من الطرف الأخر. إذا كانت المباريات الرياضية تسل عقل، إذا كانت المباريات الرياضية تقفل على وجدان وتمنعني من أداء وظيفتي وتمنعني من التعامل والتفاعل مع واجباتي، فسحقا لهذه المباريات الرياضية. وأنا أعلم أن أنتم تعلمون أن أبيا لنا جميعا للمسلمين وللعرب يتربص به، وأن هذا العدو يدرس واقع كل أم وواقع كل بلدة ويعلم نقاط الضعف فيه. ولا شك أن هذا العدو عندما يجد هذا السلاح الذي قد هيمن على وجدان كثير من هؤلاء الناس وعقولهم ووعيهم وتخطف ألبابهم، سيجعل من هذا الأمر الذي هو في ظاهره أمرا رياضيا مدعوا إليه، سيجعل منه أنبى سلاحا لشر فاعلية في هذه الأمر. شريعتنا الإسلامية أيها الإخوة شريعة عجيبة في موضوعيتها وفي أصولها التربوية وفي توازنها، لا تضع ميزانا، هذا الميزان رقيبا على سلوكك، لا يضع واقعا يقرأ على واقع، حقا يقرأ على حق. وإذا درست أصول الشريعة الإسلامية ستجد هذا بشكل دقيق وبشكل عجيب جدا، يجعلك توقن يقينا لا ريب فيه أن هذه الشريعة ليست من وضع بشر، وإنما هي في صداها ولحمتها من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى ومن يحيي الله عز وجل. هذا الأمر لم يعد جائزا بهذا الشكل. ومن هنا ماذا نقول؟ نحن نشرع ونراقب، هكذا قال العلماء، نشرع ما شرعه الله ونجعل الأعين تراقب التطبيق حتى لا يكون التطبيق متراخيا عن تحقيق الهدف ولا طاغيا على الهدف. فإذا فعلنا ذلك أخذنا الأمور كما شرعها الله وطبقا للميزان العدل الذي رتبه الله سبحانه وتعالى. ما انظروا إلى كثير من البلاد التي تحيط بهم موضوع المباريات الرياضية أمرا عجيبا جدا جدا، أنا لا أفهم كيف تشد العقول وتشل عن كل شيء في أوقات معينة وفي مناسبات معينة لملاحقة أمر يتعلق برياضة الإنسان. كل ما في الأرض أن المسألة تتعلق برياضة الإنسان، هل هنالك هدف أكثر من هذا؟ الهدف هو أكثر من ذلك لا يوجد. ندفع الأموال بالقدر الذي يحقق هذا الهدف، نتحرك وننفق الوقت بالقدر الذي يحرك هذا الهدف، نهيئ الملاعب بالقدر الذي يحرك يحقق هذا الهدف، نشترك نعم مع المواسم والألعاب العالمية بالقدر الذي يحقق هذا الهدف. مع ملاحظة الفرق بين الأمم كما يقولون النامية والأمم المتطورة، فنحن لسنا كبريطانيا التي تهوى هذه الهواية هواية قياسية. قد نقول مثلا دولة بريطانيا متقدمة الآن، انظروا كم تنفق وكيف كيف تصنع فيما يتعلق بهذه الرؤية. إذن ما ينبغي أن نفعل كما تفعل؟ لا، هذا تصور ساذج جدا، فرق كبير بين مقاييس المصالح التي تطبق في دول وأمم نامية كما يقولون، وبين دول وأمم متطورة. كلمة نامية كلمة مجاملة في الواقع، نامية يعني أنها تماما هي منعكس المعنى الذي يذكرنا به هذه الكلمة. في بعض البلاد العربية يقولون هات المليان، يعني هات الإبريق الفارغ، هات المليان يعني الإبريق الفارغ. أيضا دول النامية يعني أنها مجاملة، نحن دول نامية إن شاء الله كفائق أننا نصبح ناميين ونصبح إن شاء الله قريبا في مساق تلك الدول. لكن ينبغي أن نعلم أن مقاييس المصالح لتلك الدول المتطورة غير مقاييس المصالح لدول كأي دولة من الدول العربية والإسلامية التي نعرفها. بناء على ذلك ماذا نصنع؟ نأخذ بالميزان الشرعي هذا الذي يدعوه لنا رسول الله في هذا الحديث الذي لا يطغى فيه جانب على جانب، لا نقف خامرين عند نقطة ألف، ولا أيضا نسرع لنصل إلى أسفل الوادي الآخر عند نقطة جيم، بل نسعى سعينا إلى أن نرقى إلى نقطة ب، نرقى من هنا إلى هنا. هذا ما يشرعه دين الله سبحانه وتعالى في كل أمر، في لهونا، في مرحنا، في أعمالنا الجادة، في نزهنا، في كل ما يتعلق بأصول معايشنا. والحديث عن تطبيق ذلك حديث طويل الذيل، لا يمكننا أن نستقصيه بشكل من الأشكال. بناء على هذا الأمر نقول إن الله سبحانه وتعالى نعم حذر من الله في كتابه، نعم، وقد يظن ظانا أن هذا يعني أن أي لهو وأي لعب محرم. الأمر ليس كذلك، الأمر خاضع لهذا الأمر. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باللهو، أمر الرجل أن يلهو مع زوجه، وأمر الرسول الرجل أن يلهو مع أسرته وأولاده، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يريح عقله من عمل جاد يتقاصر عن تحقيق الهدف. هذا كله جزء لا يتجزأ من سلم الحياة الإنسانية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لاحظ التطبيق، الرسول كان عليه الصلاة والسلام كان يلهو، ورد في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مجلسا مع أصحابه يشترك معه في الحديث الذي كان يتناوله ما لم يكن حديثا محرمة، لأنه يحقق هدفا غير مشروع. إذا رآهم يغتابون أمسك يده، أما إذا رآهم يتحدثون عن الطعام، أي الطعام أطيب، وهذا كيف يطبخ، وهذا كيف يهنج هيا، وأيهما ألذ، يشترك ويضرب بسهم واقفا في الحديث معه في هذا الموضوع. إذا رآهم يتكلمون عن الثياب، أفضل الثياب، أجمل الثياب، نعم، أيضا يشترك معه في هذا الحديث. يتحدثون عن الزراعة في لحظة، يشترك. لأن الإنسان ينبغي أن يستريح في حديثه، وهذا يحقق هدفا مشروعا. إذا هو يتحرك ما بين نقطة ألف وما بين نقطة ب، وما مع إطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام جلس ذات مرة مع نسائه وأخذ يحدثهن بالخرافة من الكلام، من منكم قرأ حديث أم زرع؟ قص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء قصة أم زرع يا أم زرع يا أم حديث طويل حديث خرافة يا أم عمرو. ثم قال الرسول في آخر حديثه لعائشة ولقد كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حديث من هذا الحديث قد يكون قول هذا له أعوذ بالله من الله. لا ليس هذا هو المقياس. انظر هذا الله ماذا حقق؟ حقق هدفا مشروعا هو في عين الشارع ليس لهوا موظف. لهوا موظف اذا هي نوع من انواع الجد. نعم هي عمل موظف لانه يحبك العلاقه العاطفيه بين الرجل والانس. يحقق مزيدا من الانس بين الرجل الاسره اعدائها بعضهم ببعض. هذا اللهو الذي يشيع في الاعراس لهو لكنه يحقق هدفا. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعائشه هل امرتم من يغنين؟ قال لا. قال هلا الرسول عليه الصلاه والسلام قال هلا غنيتموهم اتيناكم وليلى الحبه الصفراء لما جئنا بناديكم. ان نساء الانصار نعم يعني يعشقن الله ان يخدمن الله. قال كلاما من هذا القبيل الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب هل هذا لهو كاللهو الذي يمارسه بعض الناس حلقه مفرغه يدور فيها الله؟ لا لهو هذا لا ينهارف يهدف الى معنى من المعاني. الطفل عندما يسده استاذه او يسده ابواه الى عمل فيكد ذهنه الفطرة التي فطر الله الانسان عليها تقتضيه ان يطرق ليلعب ليتنفس السعداء. واللعب وظيفة كما قال علماء النفس وعلماء التربية وظيفة في حياة الطفل ووظيفة في حياة الكبير أيضا. لكن كل شيء من الحدود. فقد يكون قائل هذا الإنسان يدعي أولاده يلهون. كان رجل رحمه الله في هذه البلدة يأخذ أولاده بالعزائم وبالقسوة وبالشدة ويراقبهم دائما. يقع أنه حقق نقيض ما كان يهدف لأنه لم يمارس الفطرة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليها. ومن ثم فقد وضع أمامه هدفا لكنه أخطأ في السعي إلى هذا الهدف. الإنسان الذي يذكر قصص مضحكة قال العلماء هذه الأقاصيص المضحكة إن كانت أكاذيب فهي غير جائزة. إن كانت إساءة إلى زيد أو عمر من الناس أشخاص معينين فيها نوع من الاستهزاء بهم غير جائزة. أما إن كانت هذه الأحاديث المضحكة تضحك ومن ثم فهي تنشط العقل والوجدان وتهيئ الإنسان لحياة عمل جاد فهو أمر مشروع. ولا مانع وقد قال الغزالي لذلك في كتابه الإحياء وقاله كل العلماء هذا المعنى أظن أنه قد أصبح واضحا وهو يصور لنا أساسا من أسس الشريعة الإسلامية بإمكاننا أن نجعل له تطبيقا. إذا عرفنا الملكة الفقهية في هذا الموضوع أن نطبقه على مختلف أمورنا المتنوعة. إذا هذا الحديث ليس حديثا جزئيا يتناول أمرا بسيطا هو يتناول جزئية لكن من خلال مبدأ كبير لها وكله. وقبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة أقول لكم أسأل الله عز وجل أن يجعل العيد المقبل علينا وعليكم عيدا مباركا ميمونا ندخل الفرحة الحقيقية في كل قلب وفي كل دار. أسأل الله العزيز الجليل العظيم ذلك. وبما هذه المناسبة أعلم توقفنا عن هذه الدروس درس واحد وهو درس يوم الخميس المقبل. فإذا جاء يوم الاثنين فنحن على موعد إن شاء الله مع الدرس الرابع عشر بعد المئتين في سلسلة هذه الدروس. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوبة والسترة والسعادة في الدنيا والآخرة.